أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا لم ينوي أن قضاء الصوم الذي صامه اليوم قضاء عما فاته في السنة السابقة أو قضاء عما فاته في السنة الحالية، السيد الخوي قال حيث إن قضاء صوم السنة الحالية له أثر زائد فينطبق قهرا ما صامه على ذلك الصوم الذي ليس له هذا الأثر، فأشكلنا عليه فقلنا بأنه أولا ماذا تقول فيما إذا كان لكل منهما أثر، كما لو نذر أنه إن لم يقضي صوم السنة السابقة تصدق بعشر ملايين. وثانيا هذا ليس معينا لسقوط الأمر بوجوب قضاء صوم السنة السابقة بعد أن لم يقصد، غاية الأمر أنه لا يتعين في قضاء صوم السنة الحالية فيصدق عليه أنه لم يقضي صوم هذه السنة فيجب عليه كفارة التأخير، لا من باب أنه انطبق على قضاء صوم السنة السابقة، من باب أنه ليس مصداقا لقضاء صوم السنة الحالية. نظير ما لو اشترينا إحدى الدجاجتين من زيد ككليا في المعين، دجاجة بيضاء ودجاجة حمراء، فالدجاجة الحمراء بيضت البيضة لا تكون للمشتري، واضح لأنه لا يملك إلا دجاجة غير معينة، ولكن لا يعني أنه ينطبق على ما ينطبق ما يملكه على تلك الدجاجة البيضاء التي لم تبيض، لا، هذا المشتري بعد يملك إحدى الدجاجتين لا بعينها، ولكن حيث لا يملك الدجاجة الحمراء فلا يملك هذه البيضة. هذا هو الصحيح. وأما إذا ترتب على كل من القضاءين أثر فهذه مشكلة عويصة، نذر أنه إن لم يقضي صوم السنة السابقة تصدق بعشر ملايين ونذره مطلق، والشارع هم قال له إن لم تقضي صوم هذه السنة الحالية فعليك كفارة تأخير، فصام يوما واحدا بدون تعيين ولم يوفق لقضاء صوم آخر إلى أن حل شهر رمضان. ففي باب التكاليف لا يبعد أن نقول بثبوت كلا التكليفين، إلا إذا كان الأثر مشتركا، فهنا قد يقال بأنه لا يترتب أثران مشتركان، الشارع قال إن لم تقضي ما ما فاتك من اليوم الأول من شهر رمضان فادفع كفارة إن لم تغفي. صوم اليوم الثاني الذي فاتك من شهر رمضان فادفع كفارة، بحيث لو لم يصم كلا اليومين كان عليه كفارتان. صام يوم واحد فالأثر مشترك، فالعرف يقول لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنه يصدق أنه صام أحد اليومين وبقي عليه صوم يوم آخر، فليس فلم يؤخر إلا قضاء صوم يوم، فليس عليه إلا كفارة واحدة. ولكن إذا اختلف الأثران ففي التكاليف يجب عليه ترتيب كلا الأثرين، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. السيد الزنجاني هنا قال استفدنا من الروايات أن العبرة بمرتكز المكلف الإجمالي، ما في صميم ضميره، هذا هو المهم. والمرتكز لكل مكلف أنه يريد أن ينتفع أكثر ما يكون، وإذا صام وكان صومه قضاء أما فات منه هذه السنة انتفع من صومه أكثر شيء، سقط عنه وجوب قضاء يوم وسقطت عنه كفارة التأخير. بينما أنه لو قضى صوم السنة السابقة لم ينتفع من صومه أكثر ما يكون، فهو وإن لم ينوي شيئا لكن صميم قلبه وأعماق مرتكزاته إذا حللناها نجد فيها هذا المطلب، أنه بصدد جلب أكثر منفعة. قال يدل على ذلك عدة روايات، ذكر تقريبا أربع روايات. الرواية الأولى ما نقلناها أمس، أن شخصا كان لأبيه جارية وسائل الشيعة الجزء 23 صفحة 287 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف فخاف أن يصيبها حراما فحلف أن لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية، أله عليه جناح أن يطأها؟ قال إنما حلف على الحرام، إنما حلف على الحرام. فيقول السيد الزنجاني الإمام كشف ما في ضمير هذا المؤمن، وإلا هو حلف أن لا يمسها أبدا، الإمام قال لا، الموجود في أعماق ضميره ومرتكزاته وأن خلفه لأجل أن لا يمسها حراما. الرواية الثانية: امرأة نذرت أن لا تخرج من بلدها إلى بلد زوجها، هذا النذر صحيح أو مو صحيح لا ندخل فيه، لكن الإمام ذكر شيئا آخر، لأن السؤال هو كان هكذا: فضيق الزوج عليها في نفقتها، يعني قال أبد ما أنفق عليك، إذا ما تجيني بعد ما أشوفك، ها ما أنفق عليك. فتريد المرأة أن تذهب إلى بلد زوجها حتى الزوج ينفق عليها، قطع باب رزقها. الإمام قال تخرج، تخرج إلى بلد زوجها. الإمام كشف عن ضمير هذه المرأة، وإلا هذه المرأة قالت لله علي أن لا أخرج إلى بلد زوجي، ولعل من حقها ذلك، مثل بعض النسوان في عقد الزواج يخلين شرط في ضمن عقد الزواج أن يكون حق السكنى بيدها. فمن حقها أن تصر على أنها تبقى في الكوفة وكل أسبوع تروح مسجد الكوفة وتزور مسلم ابن عقيل وكذا، ما تخرج إلى ما أدري بلد فلان اللي لا بإمام زادة ولا شيء. ولكن زوجها ضيق عليها وقطع نفقتها، فأذن الإمام في أن تخرج إلى بلد الزوج، لأن مرتكز هذه المرأة أن يكون نذرها بصالحها سببا للتوسعة عليها، سببا لراحتها. هسه صار بالعكس، لا مو معلوم يكون بحرج، لم ينفق عليها. بلي بلي أقرأ الرواية. نعم، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، تهذيب الأحكام، الجزء الثامن، صفحة 290. سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت أن لا تخرج إلى زوجها أبدا، فلم يرسل إليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال إنها حلفت حين حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها، فإن هذا أبر. الرواية الثالثة، رواية أبي بصير أن حديمه عليه السلام، وهي رواية معتبرة: رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة، مفردة أي يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال نعم، إنما خالفه إلى الفضل. فالإمام كشف عن مرتكز ذلك الباذل أنه يريد يجيب هذا المؤمن أفضل حجة، ولكن قال حج بهذا المال حجة مفردة، ولو كان ملتفتا إلى أن حجة التمتع أفضل لكان يقول يأمره بذلك. فالإمام كشف عن مرتكز هذا المؤمن. الرواية الرابعة صحيحة أبي ولاد، أبو ولاد كان يطلب من شخص مبلغا فاستأجر بغلا حتى يذهب إلى مكانه ويأخذ منه دينه، فلما بلغ النيل قرب من النيل أخبر بأنه ذهب إلى بغداد، فصار بهذا البغل الذي استأجره من ليذهب من الكوفة إلى النيل مثلا، ذهب إلى بغداد 15 يوم بقي في الطريق، ولما رجع يعني استأجر يوم واحد افرض صار 15 يوم طول بقي في الطريق، من رجع صاحب البغل قال شنوها أنت استأجرت من عدي يوم واحد إيش طولت؟ فاشتكى يم أبي حنيفة، أبو حنيفة قال هذا صار غاصب بعدما عدل من النيل وذهب إلى بغداد صار غاصب، والخراج بالضمان يعني هو من صار ضامن للبغل كل منافع البغل صارت له، صارت له ولا يضمن لك شيئا. فذاك المقروض قام يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. شنو هاي الفترة؟ فلما خرج من أبي حنيفة من عند أبي حنيفة أبو ولاد يقول أنا ترحمت عليه فأعطيته دراهم فحللني. قال أنت في حل. ثم جاء أبو ولاد إلى الإمام عليه السلام قال أنت ضامن، أنت ضامن بمثل هذه الفتية تمنع السماء قطرها والأرض بركتها. قال خب أنا أدري أعطيت دراهم لذاك الشخص وحلني. قال لا ما يفيد، كن ترجع إليه وتقول له سألت الإمام الصادق عليه السلام عن هاي المسألة فقال أنت ضامن لصاحب الأرض بكل الأجرة خلال هذه الأيام الطويلة، فإن رضي فهو. فرجع أبو ولاد إلى ذلك الشخص فأخبره بما جرى بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام، فقال دخل في قلبي حب صاحبك، أنت في حل. السيد الزنجاني يقول هذه الصحيحة لماذا حكمت ببطلان تلك المصالحة؟ على موت شنو مصالحة بين صاحب البغل وأبي ولاد؟ لأنه حينما قبل هذا الاستحلال لأجل أنه كان يتخيل أنه لا يستحق شيئا حسب فتوى أبي حنيفة، لأنه كان عامي، وإلا ما كان يقول دخل حب صاحبك في قلبي. فمن هذه الروايات نستفيد أن الشارع ركز على ما في أعماق الناس لا ما في ظاهر لسانهم. ففي هذا المجال هذا اللي صام قال أصوم صوم قضاء، لكن في عمق مرتكزه يريد أن يكتسب أكثر منفعة، فلا يكون عليه كفارة تأخير. الإنصاف أن هذه الرواية لا تدل على ما ذكره السيد الزنجاني، لأن كل هاي الروايات بها قرائن. الرواية الأولى والثانية منصرفتان عرفا عن الفرض الحادث، لله علي أن لا أمسها، واضح أنه يريد يشلت من الحرام، وأصلا ما في ذهنه أن عمت فد يوم تتوفى ويكون هذا وارث إلها، وإلا فالعرف كل العرف يقولون منصرف عن هذا الفرض. من اللي يرث جارية وينذر أن ويحلف أنه لا يمسها غير فد إنسان مخبل؟ أكو قرينة واضح. والرواية الثانية هكذا، لله علي أن لا أذهب إلى بلد زوجي، نذرت ما يكون موجبا لراحتها. هسه طلع بالعكس، قطعا منصرف النذر عن هذا الفرض. أما الرواية الثالثة قضية الحج، لا يمكن توجيهها إلا بالتعبد، وإلا فذاك الشخص الذي أعطى مبلغا للإنسان ليحج به حج الإفراد، العامة يرون أن حج الإفراد أفضل من حج التمتع، فهذا العامي في مرتكزه أن يعطي هذا المال لأفضل حج بنظر هذا الشيعي أو بنظر نفسه، هو يعطي مال يحجون حج إفراد عن أبوه أو عن نفسه، ولو قالوا له نحج حج تمتع عنك يقول سيدنا قال سيدنا كذا، متعتان كان محللتان على عهد رسول الله أنا أحرمهما. فهذه الرواية محمولة على التعبد. وأما الرواية الرابعة صحيحة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد واردة في مورد خاص، المصالحة نتيجة قضاء حاكم غير صالح للقضاء. الإمام قال هاي المصالحة ليست نافذة، شنو علاقتها بالمقام؟ ومن ناحية صغرى أبد ليس هناك مرتكز واضح في أنني حينما أصوم أريد أن أكتسب أكثر منفعة، أصمو ببالي ذن الأمور، بل أنا أريد أصوم يومين وأتخلص من قضاء الصوم، لكن ما توفقت صمت يوما واحدا، أبد مو في مرتكزي أني أريد بهذا الصوم أكتسب كل الأكثر منفعة، ولأجل هذا الآن يسعنا أن نقبل هذا الكلام للسيد الزنجاني. وأما ما ذكره بناء على مسلك القوم من أن هذا الصوم لا يمكن أن يكون باطل، هذا خلاف المرتكس، فلا يمكن أن لا يكون مصداقا لا لامتثال الأمر بقضاء الصوم السنة السابقة ولا قضاء صوم هذه السنة، فنعلم إجمالا بأنه مصداق لأحدهما. الاستصحاب الذي يقول ليس امتثالا للأمر بقضاء السنة السابقة يتعارض مع استصحاب عدم كونه امتثالا لقضاء هذه السنة، وبعد معارضتهما تجري البراءة عن كفارة التأخير. نقول أصلا الاستصحاب في مورد الواقع الذي نشك فيه، هنا ماكو واقع، امتثال لأحد الأمرين لا بعينه، حتى الملائكة ما يقدرون يعينون أن هذا قضاء لذلك الصوم أو قضاء لهذا الصوم، لأنه ماكو معين، فهو امتثال لأحدهما لا بعينه حتى واقعا، ولكن هذا أمر عقلائي. فإذا ضم إليه قضاء صوم آخر تحقق الامتثالان، وإلا بقي ذلك الصوم الأول امتثالا لأحدهما لا بعينه. أصلا الواقع مو مجهول، ولو كان الواقع مجهولا يا سيدنا الزنجاني هذان الاستصحابان مثبتان للتكليف، ليس نافيين للتكليف، والاستصحابان المثبتان للتكليف يجريان معا، كما لو كان هناك ماءان نجسان فعلمنا بتطهير أحدهما إجمالا، لا يتعارض استصحاب نجاسة هذا الماء مع استصحاب نجاسة الماء الآخر، ليش يتعارضان؟ لا يلزم من جريانهما ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، بل غاية أن نجتنب عن كلا الماءين. بأي سبب نحكم بمعارضة الاستصحابين؟ لو فرضنا وجود واقع معين يختلف فيه الاستصحابان، فما ذكره غير تام، ولكن بقيت المشكلة الأولية لا بد من التأمل فيها، وهي أن السيد البروجردي قال لا يجب قصد أنك تصوم للسنة السابقة أو لهذه السنة، لكن إذا نويت الخلاف قصدت صوم السنة السابقة ولم يكن عليك قضاء صوم السنة السابقة، قصدت الخلاف، فإشلون نحكم بأنك صمت قضاء هذه السنة؟ ما قصدته لم يقع، قصدت الصوم قضاء، إذا لم تقصد شيئا ما يخالف، أما أنت قصدت أقضي الصوم الذي بقي في ذمتي من السنة السابقة أو قصدت أقضي الصوم الذي في ذمتي من هذه السنة الحالية بنحو التقييد، يعني لو كنت تعلم بأنه ليس عليك قضاء صوم هذه السنة لما صمت، لأنك معزوم في مكان دسم ما تعوف إلا إذا تخاف من كفارة التأخير، فصمت بعنوان أنه قضاء صوم هذه السنة، قصدت الخلاف وكشف أنه لم يكن عليك قضاء صوم هذه السنة، فكيف يقع قضاء عن صوم السنة السابقة؟ لا تقولوا هذا العنوان لا يحتاج إلى القصد، ما يخالف، لكن إذا قصدت الخلاف شلون؟ قصدت الخلاف، قصدت صوم هذه السنة ولم يكن عليك في هذه السنة أي قضاء، فكيف يقع قضاء عن صوم السنة السابقة؟ هذه شبهة عويصة لا بد من حلها. وبقية الكلام في ليلة الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.